الخدمات السابقة من باب البيوع إلى باب ما جاء في بيع العربان، وهو المعروف إيش؟ العربون. فنقول مستعينين بالله البيع مأخوذ من الباع، لأن كل من باع ويشتري يودع. والأصل فيه الحل، حتى يأتي دليل وهو بذل منفعة بعوض بشروطه. وكان من يسر الشريعة إباحة البيع، وجعل الأصل فيه الإباحة حتى يعرف دليل على المنع. ومع ذلك لا يتساهل في تتبع الأدلة في المنع كما تساهل البعض في بيع التأجير المنتهي بالتبليغ، والذي درسه علماؤنا لمدة سنتين في 30 دورة علمية كشيخنا بن باز والعثيمين والعلامة الفوزان والحيدان ونحوه من علماء هذا العصر. لا يتسرع ويقال أصل بيع جائز، يدرس، يجمع، ينظر في القواعد، يتأنى، ليس يستنسخ كل الأصل جائز ولا يعرف شيء ينهى. ادرس لعلك تعرف بعد الدراسة علة في البيع الحادث أو الجاري تمنع البيع. كبيع التأجير المنتهي بالتمليك، كل من قال جائز أخطأ. بعد دراسة العلماء وجدوا أنه بيع غرر، وكلام ظاهر سبحان الله. يعني كنا نسأل الشيخ بن باز ما حكم بيع التأجير المنتهي بالتمليك، وقل انتظر ما بعد وصلنا النتيجة. وهذا التأني اللي عند العلماء والصبر في الفتوى، يسألوا هذا ويسألوا هذا ما بعد وصلنا النتيجة، اصبروا تأنوا، ندرس لمدة سنتين. هذه قاعدة البيع انتبه، ليس معنى قول الأصل فيه الإباحة تسرع في الإفتاء فيه حتى تدرس وتنظر، فلعل هناك غرض، لعل هناك جهالة. والخطر في البيوع أشد من غيره من أي جهة، نفس مركوز فيها حب المال، فحينئذ تتسارع للإفتاء، تفتي نفسها النفس أنه في عالم يقول يجوز يأخذ المال ولو من غير حله. فالفتنة في باب البيوع والمناهي الشرعية فيها أشد ما يكون من الفتن هي والنكاح، لذوق النفس عن بيتينك الشهوتين، شهوة النكاح شهوة المال، وتحبون المال حبا جما. تجد الآن، خذ الآن، من سألت تعرف من العامة من بيع التأجير المنتهي بالتمليك؟ والله لو كان القليل فقط غامر به لرأيت المعارف قد أغلقته، لكن كل المعارف الآن وكل البنوك بيع التأجير المنتهي بالتمليك، لأنهم رأوا الناس تهافت عليه، وذلك لما ركز في النفس من حب المال تصبح النفس لا تبحث وتغري نفسها بأي شيء، ولو بغشة الغريق هذا فلان أفتى الجواز. هذا كلام طبعا بيع مختلف فيه. فإذا المسألة الأولى التي ينبغي التنبيه عليها أن الأصل فيه الجواز، لكن مع التحفظ، لأن لا يستمسك العبد بهذا الأصل دون دراسة مراجعة لكبار العلماء من أهل الرسوخ في العلم والمباحثة والمدارسة قبل الإفتاء في هذا الباب. ويدل على أن الأصل فيه الحل قول الرب سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. تشتري من إنسان بعير 70,000 بعد ساعة واحدة تبيعه 100,000 كم ربحت؟ 30,000 في ساعة، ساعة واحدة، بينما تقترض من إنسان 70,000 ويقول لك بعد سنة أرجع لك إياها 71,000 يكون، أو ريال مع 70,000 يكون ربا أدناه كأنك رجل أمة، لأن الله أحل البيع وحرم الربا. لأي وجه للقاعدة أن أخذ المال بلا عوض سحت، ما عوض الريال هذا الذي أخذته والدين أصله لله، يجني العبد نفعه في الدار الآخر من ربه ثواب أنه أداء فلان أعطاه به. يقول الذي كما صحيح مسلم من تصدق على أخيه مرتين كصدقة واحدة، من ما يرجع له وقت الميسر، ومع ذلك صدقة مع ما يرجع إليه فضل من الله سبحانه وتعالى. لأن الربا ما له عوض. يقول أريد منك فوق القرض ريال بعد سنة، ما وجه الريال؟ ما عوضه؟ ها؟ يقول الزمان، يقول الزمان لم يجعله الرحمن عوض، بل جعله ربا. فإذا قال قائل لكنكم تجوزين بيع التقسيط، فاليوم السلعة 70، يقول أسدد لك، يقول أبيعها لك بتقسيط 100، مئة ألف. نقول أن هذه 30 الزائدة رضيتها لتكون في مقابل، أما الدين ففي مقابل إيش؟ وفي البيع ألغي اعتبار الزمان من جهة النهي. ألم يكن عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الدار بعير بالبعيرين إلى أجل، والنبي ما يستفصل لنا البعيرين هؤلاء بهذا البعير بسعر اليوم ولا بصغير سعر اليوم، ما كان يستفصل، فيبيع البعير بالبعيرين إلى أجل. فافترق بيع التقسيط عن إيش؟ عن الدين. وهي تبرع العلماء باتفاقهم يجوزون بيع التقسيط، وما خالف في هذا العصر إلا العلامة الألباني، لأنه أدخلها في حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، قال ابن القيم. وهذا الحديث يعني ليس محمول ما جعله على التقسيط على بيع العيد، هكذا فسره ابن القيم، فله أوكسهما أو الربا أو على ما فسره على الرواة على الجهالة، بيعك السلعة بكذا، وإذا كان آجل بكذا وكذا، ويعلق البيع ما يجزم لأحد البيعات، فلو جزم نقل بعض العلماء اتفاق الأوزاع وغيره بالجواز، لو جزم لأحد البيعات فيبقى البيع العقد المعلق، يقول هذا أو هذا ويسكن، يجزم يا في الحاضر يا في المستقبل، يجزم صارت بيعة واحدة ليس بيعات، لا جزم بأحدهم. أما الاثنين يجري عقد على اثنين طرف بأحدهم. أبيع كذا بكذا كذا وكذا وقع. بعد شوي قال والله اشتهيت هذا تصير خصومة. أنا ما ظنك تشتهي هذا، ظنك تشتهي الأقل تكون خصومة وجهالة. إذا جزم بأحدهم ارتفعت العلة. هذا هو قال أبيعك هذه السيارة 90,000 نسيئة أو آجل، السيارة بمقابلة 90,000 خلاف الدين، بمال بزيادة مقابل الزمن، وليس مال مقابل سلعة، كالبيع. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت. اللهم صل على محمد. والبيع جائز كما لا يخفى بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفيه توسع على الناس. نشكر أو نحمد رب الناس على إجازة البيع لا إله إلا هو. تصور أن البيع محرم، كيف الإنسان أنه يشتري الماء ليشرب؟ وقد يرى النهر، وقد يرشح ماء البحر فيشرب، لكن في كل مكان الماء، فلا بد من ماء يحتاج إلى شراء. فنحمد الله على إجازة البيع سبحانه وتعالى، وجعل الأصل فيه الحل إلا ما جاء عليه الدليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لابد أن الأصل في البيوع التبيع، ترك التعمية. ينبغي للإنسان يعلم أن سيارته من الباطن مهدرات، ما يسيرها ويجعلها تنتقل من مكان إلى مكان على شرف فساد أو عقب، ثم يجملها من الظاهر ليستدل الزبون على الباطن بالظاهر، وهذا من التدليس، فيغتر بها ويرفع سعرها، فيقول الزبون أصلا ما رفع عن السعر إلا وباطنها كما فيقف. فلا بد من التبيين حتى تكون البركة. ممكن يعطيه مال في مقابل هذه هذا التلاعب بعقل الزبون المسكين أو البائع المشتري، يعطيه مال، يعطيه 70 ويستاهل 25 أو 23، يأخذ 70 ويخرج له الفرح ربح ويضعها في الفرق. وش يحصل لهذا 70 إلا خلها من غير حلة ولم يبين؟ هذا البركة. في لحظة ولد يمرض فيأخذ أجرة تحاليل وأجرة كذا إلى أن يذهب كل تذكر تذهب كل السبعين. قال بعض العلم المال إذا أخذ غير حلة أنفق أنفقه المنفق غير من برق، يعني هذا من دلائل المال أنه لم يجمع بحل أن يتبدد ثروته، وهذا ليس بلازم، قد يبتلي المال كابر التخويف أن الإنسان يأخذ المال من حله. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرغ الشاهد، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. يبين سبحان الله، سيء الظن في ربه. ايش يقول؟ احنا اللي بيع الدنيا اشتري منه. سيء الظن في ربه، الله يعطي البركه ويفوت لك، لان من اسمائه الشكور، من اثار هذا النعمه صدقت وعملت حديث رسول الله في الصدق والبيان، يسخر لك انسان يشتريها على عيبها. نعم، وتصبح هذه الأمانة التي أخذتها بعد بيع العيب بركة فيها عجيبة، تقضي به أمورك، يرخص لك في الأسعار إلى آخره. بينما الذي أخذ الكثير من غير حله وجهه، نعم، لم يكن في البركة حتى مثل هذا القليل. تبدل الشاهد، فإن صدق وبين بورك له بذلك. كلام ليس اقتراح حكيم، كلام رسول رب العالمين. إما يبارك أو تمحق البركة، بين يبارك، غش نعم، ودلس تمحق البركة، اختر. نسأل الله العافية. وكيف ينعقد البيع؟ لم يأتي صيغة في البيع، فإن البعض منكم يرى حتى الآن هذا القول مستصحب من قديم الزمان، من زمن أئمة الفقه إلى الآن في البقايا. يجي الزبون هذا أصل شاكل الناس كلهم ساكنين، هذا أعطى بضاعة هذا أخذ ريال، ما في بعتك والآخر يقول اشتريت، لأن كله جائز. لكن النكاح لابد من إيجاب وقبول، زوجتك قبل الأبضاع شديد احترم نكاح ما يمس، ليس كالبيع العرض يقول والله أنا ما قصدت والله لا قلت زوجتك وسمعوك شو تقول قبل. فلو كان مثل البيع حصل فيه نهاية يقول لا كذا وهذه ليست زوجة لك وهذه، ويقع حينئذ إشكال كبير. في النكاح لابد من إيجاد قبول، في البيع الصيغة على أو الطريقة في البيع على العرف. فأحيانا يكون بالمعاطاة صمتا بلا قول، يعطي هذا دينار ويعطي هذا يأخذ دينار بيع، وحين يقول اشتريت هذا بريال اشتريت هذا بريال يأخذه ويعطي الريال ما لك يقول قبل، أو خذ هذا البائع يقول خذ هذا بريال فيأخذ المشتري ويسكت يتم البيع. فكل ذلك ضمن العرف ولا حرج فيه. ويشترط لصحة البيع شروط فانتبه، إن الشرط شديد وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فأحسن ما يفعل عند ذكر الشروط تقسيم هذه الشروط، شروط تتعلق في العقدين، شروط تتعلق بالمعقود عليه، شروط في البيع. أول العقدين لا بد من مشتري وبائع. لو قال الإنسان فلان يبيع على نفسه هذا يجوز؟ عنده أرض وعنده أرض ويقول بعت فلان على نفسه هذه أرض في مقابل هذه الأرض، أفعال المكلفين منزه العبد عبد هي كلها مكلفة العبد. فلا بد إذا من وجود بائع وجود مشتري. فالشرط الأول أن يكون بينهما تراض، فلا يصح البيع من أحدهما بالإكراه. فإذا أثبت عند القاضي الإكراه يقول جاء أن يدخل علي محل بالليل وقال لي أعطيني هذه قلت له 60 قال أخذها منك 20 قال 60 قال تعطيني إياها لما شافت السلاح قال 300 فأعطاه 90 فأثبت الإكراه شهود مثلا، فالقاضي يفسخ هذا البيع أن الشرط التراضي، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من البيع عن تراض. ولا يشترط الرضا في الحكم، حكم القاضي رفع إلى القاضي حكم شخص أخذ أموال الناس وقال أتاجر لكم بها، أو أخذ أموال كثيرة وهي عنده الأموال هذه فرفعوا للقاضي يقولون نطلب أموالنا ولا يعطينا. يصدر القاضي حكم بعد استجوابه بالدفع ولا بالإكراه على البيع الأشياء العقارية اللي اشتراها تلك الأموال يرد لهم بيوتهم أموالهم محفوظ، فلا يشترط حينئذ الرضا. فرضا القاضي وحكمه يقوم مقام الرضا. الثاني أن يكون كل منهما جائز التصرف، يعني حر مكلف رشيد. أما الصبي الصغير الذي لا رشاد عنده فلا يصح بيعه، ما عنده تمييز ولا يميز بين الريال والريالين ولا يميز في البضاعة. فإذا تم العقل له وميز وكان حرا مكلفا رشيدا فحينئذ يصح بيعه، كذا السفيه كذا المجنون لا يصح بيعهما. ويشترط في كل من العاقدين ان يكون مال معقود، فلا يصح ان يبيع ما ليس عنده. والملك هذا ليس شرط، ليس فقط على الورق، بل تكون البضاعة في حوزته حتى يبيعها. فإنه قد خرج أبو داود في سننه عن ابن عمر أنه اشترى زيتا فوضعه قدام أو عند البائع الأول أو بقي عند البائع الأول، فجاء سبحان الله مشتري الزيت قال أشتري منك يعني يا ابن عمر، فجاء يبيع وهي البضاعة لا تزال وهو جرة الزيت عند البائع الأول ما انتقلت لابن عمر. قال ابن عمر فما شعرت إلا رجل يضرب على منكبه، عالم الصحابة زيد بن ثابت، فقال له نهى النبي، هم يعرفون بعض انه اول ما يقول له النهي يترك البيع ولو كان يساوي كل الدنيا، فلا يقول له الا هو واثق سبحان الله. قال نهى النبي ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار الى رحال، فما يفعلون الان في محلات الكمبيوتر ومحلات لعلها شاب المكتب الجرير، هذا لا يجوز ما دام انه لا يحتاج السلعه. فهو يقول هذا عندك بهذا النظام وهذه المواصفات، يقول اوفر لك اياه او أبيعك، نعم موجود عندي. هذه أول كذبة وهي ليست عنده مسلمة، أو هي أول كذبة يقول عندي ويأخذ البيع إن شاء الله العافية، يقول 3000 ريال 600، قال خلاص غدا نشتري إن شاء الله وشري، أخذ منه 3600 اشتراه ب 2800 من بايع آخر، وجاء اليوم الثاني هذا وأعطاه الحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، ما النبي أن تبع السلعة تحتاج التجارة في الحال. فيبغي إيش يفعل؟ قال ابن قدام الوعد ليس الحق أن يعده، فيقول له هات، نعم يقول أعدك أن تكون بضاعة غدا، فهات مالك غدا واستلمها. هات المال غدا واستلمها. هو المال الذي سيأخذه ما دام أنه في مقابل البضاعة صار بيع، صار بيع، لا لكن الوعد ليس بإيش؟ بعقد. الوعد ليس بعقد. ها؟ ايه هذا الالزام يشتري، فلا بد ان يكون مجرد واحد ياخذ ورقه سيستلم فلان بضاعه كذا وكذا في وقت كذا الى اخره. وهل يجوز هنا بيع العرض الذي اخذتموه في اول حديث موطا مالك؟ ياخذ منه 500 ويزيد 2500 اذا جاب البضاعه. ما يجوز، لأن هذا جزء من إيش؟ من الثمن، وإنما أعطاه العرضون على أنه بيع. فإذا أتى بالبضاعة كمل له، وإلا فهي له. وقد ذكرنا خلاف العلماء في بيع العرضون، لكن لازلنا الآن اصبروا علينا حتى نكمل هذا المبحث وهو المدخل. وهذا متفق عليه كما نقل الوزير رحمه الله، اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده. أما المعقود عليه فيشترط فيه أن يكون مباح الانتفاع. فلا يجوز أن يشتري العود والبيانو والطنبور وخاتم الذهب الرجال اللي يلبسه الرجال والميتة يشتريها، فكل ذلك لا يجوز. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. وفائدة هذه المسألة أن تعرف فيها، أو مما تعرفوا فيها، أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فلا يجوز الخمر، شرب الخمر، فهل يجوز أخذ مال على الخمر؟ لا يجوز. لا يجوز بيع الدم، شرب الدم لا يجوز، فلا يجوز شرب الدم ولا الخنزير ولا الصور. اشتري تماثيل ولعبة الأطفال، هذه باربي أنصحكم لا تشتروها، لأنها متقنة من جهة النحت، ذكر حليم نقل من حجر عنه أن الشأن في اللعب الذي كان عند عائشة أن تكون يعني مجمل صورة ليس فيها تفاصيل ولا دليل إلا فيها رأس. فالمهم أن لا تشتروا التماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. واليوم يشتري بعضهم الدب والعروس ويعلق حتى ما يجعلها تنتهن في اليد، يعلقها زينة، فإذا انكرت عليه قال لا أطفال يا شيء، شو التلبيس هذا، أنت معلقة للزينة الآن، كيف لعب الأطفال يا شيء؟ هذا تعليق تعظيم معقول إصدار. فعلى كل حال من ترك شيء لله عوض الله خير منه. وكذلك شحوم الميت مباشرة النجاسة لا تجوز، لكن الحاجة تجوز. هل يجوز الإنسان يستنجي؟ كان بعض الصحابة يكره الاستنجاء، يقول إذن لا تزال يدي نجسة، وآخرون بعضهم يقول إذن، أو هذا فعل النساء، والبعض كان يستنجي بالماء لأنه كان يكره مباشرة النجاسة، لكن لحاجة يجوز. لأن النبي لما قيل تطلع بها السفر قال لا تطلع السفر، ما قال هذا، لأن سيباشر شحوم الميتة يده ويبدأ السفن بيده، لأن هذه لمس النجاسة لكن بإيش؟ لهذا. لكن يبيع شحوم الميتة؟ ها؟ لا. النبي لما قيل له أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها، فقال لا هو حرام البيع، لكن الاستعمال جائز. أشياء شحوم الميتة مثل كلب السلك لا تشتري، لكن إذا رأيته دربت تأخذه، هذا بناء عن ثمن الكلب، وهذا عام. ما قال إلا بيع إلا كلب الصيد يبيعه، لا عن ثمن الكلب عموما، لكن لو شفت شيء ودربته نعم أو أعطاك شخص ولد له كلاب وأعطاك إياه دربته ونحو ذلك، الثاني أن يكون مقدوع على تسليم ولا صار غرض، فلا يحل أن يكون له أبيعك هذه السمكة إنها كبيرة، وين السمكة؟ في المحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي، هذا بيع غرام، وين الحكم حق السمكة؟ أو بعتك عبدي، شفت لك أنا جاء أمس ما أحسنك والله كان جيد ويأتي لك القهوة ويختم، قال بعته، قل وين أنا؟ يقول سبحان الله أمس حرام. هذا بيع غرام، لأنه لا يدري يجده ولا يجده، لا يجده أو العصفور على الشجر، كل هذا بيع غرام. ومثل بيع التأجير منتهي بالتمليك، هذا كما قرر علماؤنا أن فيه بيع غرام، لأنه يغر المشتري، يقول اعقد إجارة 4 سنين كل شهر ب1500، يقول لا أعقد لأني أسافر وأذهب أشهر دورة وأذهب أنزه أولادي سفرا إلى زيارة أقاربي في مدينة كذا، ما أحتاج السيارة من 4 سنين، كل ما أحتاجها بستأجرها، يقول لكن شفت إذا استأجرتها ملك والجبهة، هل المدة هذا اللي سيسافر فيه وما يحتاج السيارة ما حصل له غرار فيها؟ ها؟ إذا جر العقل لا يريد. ثم أنه إذا انقطع به الحال سحبت السيارة منه ولم يدفع له ما دفع في السيارة، دفع 70,000 أخذت منه، وراتب شهرين بما أنه نقل وظيفته وتعطل راتبه ما دفع 3 شهور أخذت منه وبيعت وأكل الربا أضعاف وأضعاف، نصر عليه فوق ما أخذوها منه وما يلزمون به، يبيعون السيارة يأخذون الحساب، هو طامع مغرور أنه يملكها ما يدري في جيبها هذا اليوم، حتى لو باخذ قليل نصر عليه ما يعطون الشهادة، يأخذونها عليه أخذوها وباعوا السيارة وأكلوها. ذلك في بعض المعارض التي تبيع هذا البيع الخبيث إلا اتفق على هيئة فور علماء على تحريف، إلا من شد من تأجل في المسألة وصار يكتب جوازها، سبحان الله أكل من أفخم السيارات حريق ضخم، كم مسكين من الزبائن تضرر في هذا البيع، راحت عليها لا وافتقر طمع كله، السيارة ضخمة كل سنة ويحسبها ما يدري البركة تنزح من البيع من يعانه، ما يدري مسكين وتعجل، والسيارة نفسها كنت أرى إنسان أخذ بهذا النوع البيع سيارته سبحان الله جديدة كل شوي في خراب في خراب في خراب في خراب في خراب في خراب إلى أن انكر القمع بها. فينبغي للإنسان يثق في أحكام الله، حكيم عليم، كان مبني على عدل وحكمة وعلم تأمين، فلا ينبغي الاشتراك عليها بالربا بعد فإذا كان ذلك كذلك فهذا من البيوع يعبر. أحد البنوك كنت أثق فيها وذهبت أستثمر شيء من المال فيها لأنها أحسن البنوك، فقال عندنا صندوق استثمار تعطينا 40,000 نعطيك يعني نسبة. فلما تأتي توقع مثلا العقد معهم وإذا بهم يقولوا لك هذه النسبة غير ثابتة، اليوم 1%، غدا 3.5%، بحسب ربحنا في التجارة صار إيش؟ ها؟ جهالة وغرض. ينبغي من البداية يقول أنت شريكنا لك 2% بالأرباح فقط، ما يتلاعب يقول خلينا نشوف الربح. لما يجي الربح 700 مليون يقول يلا لك 1.5، لما يجي الربح قليل يقول 1.2. الربح وهذا غير الواضح. وبعضهم علل أيضا العربون بالغرر، قال لأنه قد يأخذ المال ولا يستطيع أن يتم البيع في حسب جزء، فلي حق يأخذ المال فما المقابل؟ فبعضهم نهى عن بيع العربون من هذه الجهة وقال أنه غرر، لكن حيث أنه ثبت عن عمر كما احتج به المقدام المقدسي بالمغني أنه اشترى سجن بالعربون ولم يخالف واحد من الصحابة، ولأنه في هذه الفترة التي باع فيها أو استنى انتظر حتى يأتيه كان ممكن أن يجد فيها ثمن أغلى. فإذا قال لي ما يفعل ذلك في الدين ولا ذلك دين ليس بيع أصل دين الله، لكن هذا بيع، فربما هذا الثلاث أيام لتأخر فيها نعم يرضى قلبه بمثل هذا المبلغ أن يأخذه فلا يقول ليتني وليتني. البيوع ينهى فيها ما يؤدي سبحان الله إلى تشاجر وخصوم. فإذا أخذ هذا المال قال أنا بطلت البيع، يقول لك عطلتها 3 أيام عليك، جوع زبائن كان ممكن أرضى عليهم وتركتها، فيذهب ما في نفسه يترك لهم هذا المبلغ فلا يكون خصوم ولا فيه مصلحة. ومن القواعد في ذلك أن لا يكون أو لا يؤدي البيع إلى خصومة وضرر، كأن يبيع على بيع أخي أو يسوم على سوء، فإن هذا لا يصلح، أو يؤخر عن فعل واجب البيع، عن فعل واجب كإنقاذ غريق عندك زمن 15 ثانية تقفز قفز سريع أو تمسك الغريق لآخر غرقة له يموت فيها، أو تتم البيع في 15، لا يصلح أن تتم البيع في هذه الفترة لأن هذا واجب يفوت استنقاذ حياة. ولعله يستنبط ذلك من قول الرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لما قال ذروا البيع النهي هنا والأمر يتسلط على البيع، تدل على بطلانه، فإذا عقد البيع بعد النداء الثاني بطل فسخ العقد لأن الرب نهى عنه. ولا أزال أنبهكم إذا أتيتم بعد غد يوم الجمعة لا يكون طالب العلم جبانا ولا ذليلا ولا خجلا خجل مذموم، إذا رأى البائعين حول هذا المسجد أو غيره ينكر عليهم عند دخول الخطيب وحلول الأذان ويدخلهم المسجد. بل الذلة والصغار لمن خالف أمري وأمر النبي من رأى منكم منكر فليغيره. فإذا ذهبت وكأنك ما رأيت المنكر فأمر الذل. ليس الذل خوفك من البائع يقول لك مالك دخل. معرض الذل إذا إيش تركت الإنكار وبعد رسول الواحد أليش بحار سبحانه. فلا يصح البيع والشراء أن تلزمه حينئذ الجمعة بعد النداء للصلاة، وذلك لأنه سيتخذ بريء على أي شيء للتشاغل بالتجارة. طيب بقية الصلوات المفتى فيه في المملكة هنا ورجال الهيئات يمنعون، والنظام صارم في ذلك بعد الأذان بفتح المحلات حتى لا يكون ذلك بريء على أي شيء للتشاغل البيع والشراء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بغدو العصار. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع لك فهنوا عيشا بهذه الآية وتصلون جماعة اليوم فجر ومغرب عشاء وأنت تدرسون في المسجد المزدلج وهي أحب الفقاعي إلى الله. رجال فيه رجال ماذا صفتهم؟ لا تلهيهم تجارة، لأن يعني مغرب العشاء يستطيع يذهب ويتاجر ويكثر أموال في الدنيا، قاعد يطلب العلبة مغرب العشاء، جزاه الله خير. ما له بالتجارة؟ قال تجارة الآخرة أفضل. يقول حسن البصري: لا نتعلم باب من العلم، هذا البيع، تعلم في بيوع المنهي عنه، غرض. أو بيع واحد منهي عنه، صوره، يعني الغرض. ثم يعني أقوم وأرجع، خير لي من أن أعطى الدنيا بحذافيرها وأوثق في سبيل الله. هذا فضل عظيم. وكذلك بيع ما يستعان به على المعصية. مثال: بيع ورق، بيع العنب لمن يتخذ خمر، بيع التبغ، بيع القات عند اللي يخزنون. والفتوى العجيبة في هذا أنه مجرد مكروه، أفتت اللجنة دائما أنه حرام. يعني يكفيك ما ذكر لي البعض، ذهبت إلى تلك المناطق ألم أجد وقود البنزين، مقاعد، حركة، حاجة شديدة، أين الناس؟ المخزن يعني يعطي فتور يعني ديش كاد الفجر الحمد لله ما يقول مصالح، ما تدري ليه؟ كأن الدنيا هكذا شباب وساعات يأخذ كل متى يفيق للعشر بالليل يبدأ البيع عند النوم يبيعون. إذا الفقراء لا شك فيهم الفقر أن بعد ما يفوق من التخزين يبدأ البيع، من يشتري منه؟ الناس نايمين. إذا لا يشك عاقل ما دام أنه يثبت عن عمل الدنيا والآخرة تحريما. نعم حديث نهى عن كل مسكر مفتر، زيادة مفتر ضعيف من طريق شهر من حوشه لا تصح، لكن ضرره بين واضح في الدنيا والآخرة، وذلك اتفق فيه العلماء على تحريمه. وكذلك لا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة لئلا يقتل به المسلمين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ذكر ابن القيم قاعدة جليلة في هذا الباب، قال: تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في البيوع معتبرة وأنها تؤثر في صحة البيع. هذه قاعدة جديدة. جاء الشخص يقول لك: أبي جوال، أبي جوال أتكلم فيه. نعم فأعطيته. جاء الشخص يأشر لفتاة رأيتها أجنبية يقول لها ما عندي جوال أصلاً مشتري بصراحة. كم هذا الجوال؟ يكلمها لا يحل بيها لأنك عرفت بعينه أنه سيكلم المرأة. لكن الآخر جاي يشتري سيارة مثلاً يحتمل ويحتمل الأصل حسن الظن بالمسلم تبيعه، لكن جيك من أجل يشتري سيارة يركب فيها امرأة أجنبية أو يستأجر من سيارة داخل مكتب التأجير ويأشر للفتاة بس من أبيع كذا وجيك يلا بسرعة نخلص معه وإلى آخره يأخذ السيارة لا يجوز إيجار لأنه سيأخذ هذه منكر ظهر بالقرائن أنه كذلك. فحينئذ تذكر ما ذكره ابن القيم هذه القاعدة النبيلة الجليلة قد تظاهرت أدلة الشرع على أن الفصول في البيوع معتبرة وأنها تؤثر بصحة البيع وفساده وفي حله وحرمته. فالسلاح يبيع الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلم حرام لما فيه من إعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد في سبيل الله كان طاعة وقربة أن يبيعه. وكذلك يجوز بيع السلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون الطريق. ومن بيوع المنهي عنها بيع مسلم لكافر، يبيع عبد مسلم لكافر لا يجوز لأن هذا فيه صغار وإذلال له، والله يقول ولن يجعل الله الله للكافرين على المسلمين سبيلا. وكذا ما يؤدي إلى خصوم، كان يبيع على بيع أخيه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه أيضا، ولا يسم على سومه ولا يخطب أيضا على خطبته حتى يترك أو ينكح حتى يترك. وكذلك بيع الحاضر للبادي وهو المقيم في المدن والقرى وهو القادم من البادي، جاي إنسان بادي شوفون سبحان الله الله يهدينا وياه ونيتان يخرجون من الحضر عند الخط السريع لأناس من البدو جايين يبيعون إيش منتجاتهم إيه من الغنم المواشي أو اللبن، فتجر على خط السريع أو بعض الخطوط يستقبلونه وإما في جهل أو تعاني وتغافل عن حد، فلا ينبغي أن يتعرض إيش الحاضر البادي يستقبل ويروح مش العلة المسكين قد يغبن البادي ينزل السوق يقول لك ما بعت هذا والله ختل فيه أو كما يرى خدعني نزل سلعته أسعار فوق هذا الذي فرضها، لكن لو هو جاب نفسه البدوي قال أعطيني ببيعك هذه الله، لكن ما يكون له استمسار أو يذهب ويستقبلها منه. ومن البيوع المحرمة بيع العينة، وهذا من أظهر ما يصنع اليوم في المعار وهو من أدلة إيثار المسلمين بعض المسلمين الدنيا على الآخرة والتلاعب الظاهر فيها، تلاعب ظاهر حتى من غير نص، لمن كان يخاف الله وعنده شيء من بادئ البيع تنفر نفسه، لكن الطمع نسأل الله العافية. وقد ذكر النبي أن هذا النوع من البيع دليل على وقوع الذل في المسلمين، وقد ظهر معناها الذل قائم الآن. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. كل صاحب معصيه خالف ربه دليل، عصى بغيبه، عصى بتجسس، عصى بنميمه، عصى ببر والدين، المراه بعقوق امها، بعقوق زوجها، بشراء معامله بمعامله ربويه، كل صاحب معصيه دليل حتى يتوب من هذا من هذه المعصيه فيرجع له العزه مره اخرى ويمحى عنه اثار الذل. وكتبت الذله والصغار لمن خالف امري، ما هو بعينه. بيع العينة أن يأتي من يريد سيولة مالية مثل 90,000 يكمل بيته أو يزوج ولده أو شيء من ذلك، فيأتي لصاحب معرض وعنده سيارة مثلا ب70,000. المهم يقول له أنا أشتري منك هذه السيارة ب120 على أن تشتريها مني بكم؟ ب120 آجل، أشتري منه الآن ب90 مثلا. الصورة وش مال بمال بزيادة، السلعة وش؟ السيارة وانت واقف مكانها هذه ما
تحرك
هيلة. وانا أذكر صغير، وانا صغير في عمر 9 سنين الوالد أخذني معارض يشتري سيارة أو يشوف سيارة قبل أن أطلب العلم ولا أعرف شيء في هذا البيوع، فأدخل وكان وقتها طبعا كل معارض الآن السيارات الأرضية فيها عصبة 500 يعني حوالي 10 زبائن في ساعة واحدة أو 5 يدخلون السيارة يقدموا ويرجعها ويروحون يكتبون ورقة. ولا صغير يقول ليش توقف، يجي الثاني قدم رجع نزل وراح كتب قدم رجع سيارة كانت يعني إهان لأنه انتقلت خلاص صرف فيها وهي باقي في المعرض الأول أصلا، يجب أن ينقلها تحاول تكتبها ما يشتريها، ما يكفي الترجيع والتقديم وحركتها خلاص، إذا أنا متصرف فيها ممكن هي في ملك الأول أنا بد أن ينقلها، ولن يتضح لي الأمر إلا بعد سنين سبحان الله على فضل العلم. وقتها كنت أشوف عبث يعني قدم ورجع إيش ويدخل الثالث قدم ورجع شيء ما ينتهي متى يسكرون يوقفون لا سكر المعرض لا أدري أطلع هذا الآن لا الحمد لله الوالد يأخذ بيوع الحمد لله طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
واليوم استحل الربا بأدنى الحيل مع إنذار النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لا تستفعلوا كما فعلت اليهود، لا تحتالوا على الله بأدنى الحيل كما فعلت اليهود كما خرجهم من بطنه. فالآن أكل الربا في كل أرجاء المعمورة كل الأرض، والله لو دقيت كل باب في أحياء بيوت المسلمين لوجدت معظمهم أكل الربا، إن لم يأكلوه أصابهم دخل، لم ينجوا من الربا إلا قليل. وذلك لأن البنوك فتحت مصراعيها بما يسمى أيضا لجنة شرعية، فصارت تفتي الناس بفتاوى يعقل من كان عنده أدنى مسكة عقل وفقه أنها لا تجوز هذا البيوع، ومع ذلك تجدهم يستحلون تلك إيش البيوع بالذبحية المحرمة. خذ مثلا ما يسمونه بالتورق الإسلامي، اشتري حديد ولا رز نعم، ويتلاعب هذا الموظف بعقول المسلمين، وإذا قال له أنا أريد أشوف رز لها ما عندك يعني. ها عندك رز في البيت تاكل. المهم انه يحتال عليه. يقول الحديد الذي تريده في طوقي والتذكر عليك. وش بيقول؟
أتفقيك.
وش بديني طوقي؟ وبالتالي لن يذهب ويقول خلاص وكلتكم أنتم. فهو توكيل ربوي لا تورق اسمه. تبقى السلعة قابعة في مكانها. حديد 600 طن ويجري عليه 600,000 بيعة هو في مكانه. مقصود فقط يأخذ منهم المال آجر البنك آجر بمليون ويعطيه 700,000 ويصير الحديد ها تورق إسلامي حيلة فقط. وحتى يتأكد الأمر ما يقول حديد حديد يقول الله يشك تبي حديد ولا رز ولا وش اسمه أشيخ مسكين هذا بالمال وليش الأحسن لا والله كله طيب كل بيجي فلوس بشوك كله طيب ويتلاعبون بأموال الناس. شيخنا صالح أبو الدان أفتى أنه كذب والفعل جاء لهذا المسجد رجل موظف في أحد البنوك فراجع المدير وقال هذا ما يجوز وكذا. قال هذا عملنا ونطلع برا. اي يعني راجع. المهم اولى من عرف الحكم الحمد لله ترك الطريق جزاه الله خير. ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا. طيب نظرا لان هي ارتباط عشاء ما استطيع اجاوب اسئله جاء تقول انه محاضره وكان آخر